بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، ما زال درسنا فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا خير الجزاء في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. وقد وقفنا على الحديث 12 من هذا الباب العظيم، حيث قال النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقد سبق شرحه في باب. هذا كلام نووي عندكم؟ قال وقد سبق شرحه في باب، هكذا في النسخ. والواقع أن هذا الحديث لم يتقدم ذكره قبل هذا الباب في هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين، وكأن النووي رحمه الله رحمة واسعة لم يستحضر بابا فتركه نكرة هكذا، وفي ظنه رحمه الله أنه سبق. وهذا يقع كثيرا، فالإنسان عرضة للنسيان. وهذا الحديث فيه الأمر بحفظ اللسان، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره كله. فالشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، باب الأمر بحفظ اللسان: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين: وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيه شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيه السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها، يعني المعاصي الفعلية لا تخلو غالبا من قول باللسان يقترن بها يكون معينا عليها. وقال ابن بريدة، هذا كلام دقيق، رأيت ابن عباس آخذا بلسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قال: فقيل له: يا ابن عباس، لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه، إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وقال الحسن، قد تقدم معنا في الحديث أن الإنسان إذا أصبح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تخضع له وتذل، تقول: إنما نحن البك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال: وقال الحسن: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عف عفت. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. يعني إذا جعل لسانه على باله لا ينطق إلا بخير. رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. فمن تورع في لسانه تورع من غيره. وقد تقدم معنا كلام ابن القيم رحمه الله في أن كثير من الناس يتورع عن أكل الربا والحرام وغير ذلك، ولا يتورع عن لسانه. وورع اللسان أخطر، يعني إهماله أخطر شيء على الإنسان. قال: وقال المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد: لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام، ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. فالنجاة والخير وملاك الأمر في مسك اللسان. وقد روى الطبراني في معاجمه وغيره وهو في صحيح الترغيب والترهيب عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه. قوله: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا يدل على علو همة الصحابة وشدة اهتمامهم بأمر الآخرة وما يدخلهم الجنة وما يباعدهم عن النار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن رجب: وهذا يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة، وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة. أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فالجنة تدخل بماذا؟ برحمة الله، ولكن الأعمال سبب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء باء السببية، فلن يدخل الجنة أحد بعمله، قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأعمال لا تفي نعيم الجنة مهما كثرت. صوت أحدكم في الجنة لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالأعمال مهما عظمت لا تصل إلى نعيم الجنة، ولكن الجنة تدخل برحمة الله والأعمال سبب. قوله قال لقد سألت عن عظيم، هذا سؤال عظيم، وقد ورد هذا السؤال العظيم عن غير معاذ أيضا. فعند الطبراني عن سويد ابن حجير الباهلي قال حدثني خالي قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة والمزدلفة. متى هذا؟ حجة الوداع. فأخذت بخطام ناقته فقلت يا رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فقال أما والله لئن كنت أوجزت المسألة لقد عظمت وأطولت. أقم الصلاة المكتوبة، أقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وحج البيت، وما أحببت أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه، خلي خطام الناقة. قال ابن رجب وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. قوله وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ما هو اليسير؟ العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار، ولكن يسير على من يسره الله تعالى عليه. قال ابن رجب إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه لم يتيسر له ذلك. وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين قوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه يعني على من وفقه الله له ثم أرشده لعبادته مخلصا له الدين. فالتيسير في العبادة إنما بتيسير الله عز وجل وتوفيقه. قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام التي عليها يقوم. قوله ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال ابن رجب لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فإن أفضل أولياء الله هم المقربون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض، كما في الحديث القدسي المعروف المشهور ما تقرب إليه أحد أو عبدي حب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قوله الصوم جنة، أي صوم هذا؟ ها؟ نافلة. الفرائض تقدمت الخمس. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، بدأ بالصوم لأنه أفضل النوافل البدنية. ففي صحيح الترغيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عد له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عد له. قال رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه هكذا بالتكرار وبدونه، وللحاكم وصححه. وفي رواية للنسائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. والصحابة إذا سألوا عن شيء وأجيبوا لزموا العمل به رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان سفيان الثوري يقول رحمه الله: ما رويت حديثا إلا وعملت به ولو مرة واحدة. وقوله الصوم جنة أي وقاية من المعاصي في الدنيا ومن عذاب النار في الأخرى. قال ابن رجب: فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار، وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار. يعني الصوم يكون جنة إذا منع في الدنيا عن المعاصي، فإذا منع عن المعاصي في الدنيا كان مانعا من النار في الأخرى. ولذلك رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالصوم جنة إذا وقى من معاصي الدنيا. وهذا الوصف للصوم بأنه جنة ثابت في الصحيح. قال ابن رجب: هذا الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الإمام أحمد بزيادة وهي: الصيام جنة وحصن حصين من النار. قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا بيان لعظم منزلة الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة أي تكفرها. ولا شك أن الصدقة لها شأن عظيم، حتى قال عمر فيما صح عنه رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وهي نفع في القبر ويوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني. وهي تنمي المال وتحفظه وتطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء والآفات والهلاكات وتستجلب الخيرات وتوجب الجنات. فالجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملك ينزل وينادي ويدعو بالخلف على المنفق. وقد قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وكان يقول لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. بل الصدقة حارسة للنعم دافعة للنقم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني. وفي حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبقها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. فالإنفاق يزيد المال، وما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده. والصدقة عون من الله لعبده ونجاة من كرب الدنيا والآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. وقد قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما خشي على نفسه حين ابتدأ نزول الوحي عليه، قالت: فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري. فالخزي لا يحصل لأهل الإحسان، وهي سبب للفلاح، كما قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهي غلبة للشيطان. فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. وهي إقراض لله الغني سبحانه، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهي أجر كبير، كما قال الله عز وجل: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وهي انشراح صدر وطيب عيش. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. وفضائل الصدقة ومنافعها وثمارها كثيرة جدا. قوله: وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ابن رجب: يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من رواية عروة ابن النزال عن معاذ رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فذكر الحديث وفيه: الصوم جنة، والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة، وسيأتي أنها مكفرة للسيئات. وقوله عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل من جوف الليل، قال ابن رجب: ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. وخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي في الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الدقيق في شرح الأربعين: معناه أن من قام في جوف الليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك ما يرجوه من ربه، فجزاء ما في هذه الآية من قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالصلاة في جوف الليل أفضل نوافل الصلاة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، فهو دأب الصالحين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ولم يكن يدع قيام الليل حتى في حال مرضه. قال عبد الله ابن أبي قيس رحمه الله: قالت لعائشة رضي الله عنها: يا عبد الله بن قيس، لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود. وهو من أخص أوصاف المتقين، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم في جنات النعيم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر هذا الإحسان بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في هذه الآية هنا التي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله في لفتة عظيمة عند هذه الآية، قال: وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حتى يقوموا إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. فلما تجافت جنوبهم عن مضاجعهم رزقهم قرة العين، ولما أخفوا صلاتهم أخفى جزاءهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قوله ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. في رواية للإمام أحمد في المسند، وصححها محقق المسند بطرقها عن معاذ بن جبال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوك. وهذا فيه بيان أن هذا الحديث حدث النبي عليه الصلاة والسلام به معاذا في آخر حياته في غزوة تبوك، في حديث طويل. قال: فبينما معاذ على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا نبي الله. قال: أدن دونك. قال: فدنا منه حتى لصقت راحلاتهما إحداهما بالأخرى. فلما رأى معاذ بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وخلوته له قال: يا رسول الله، إذن لي أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: سلني عما شئت، أو سلني عما شئت. قال: يا نبي الله، حدثني بعمل يدخلني الجنة، لا أسألك عن شيء غيرها. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن بخن، لقد سألت بعظيم، لقد سألت بعظيم، لقد سألت بعظيم. وإنه ليسير على من أراد الله به الخير، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير. فلم يحدثه بشيء إلا قاله له ثلاث مرات، يعني عاده عليه ثلاث مرات، حرصا لكي ما يتقنه عنه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر، وتقيم الصلاة، وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك. فقال: يا نبي الله، أعد لي. فأعادها له ثلاث مرات. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السنام، أو وذروة السنام. قال معاذ: بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله، فحدثني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السناء منه الجهاد في سبيل الله. إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفخ له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله. قال ابن رجب: فأخبر صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء: رأس الأمر وعموده وذروة سلامه. فأما رأس الأمر، ويعني بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام، وقد جاء تفسير في الرواية الأخرى بشهادتين: فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطلا فليس من الإسلام في شيء. وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده أي الخيمة، فهو الصلاة، وفي الرواية الأخرى: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض. وقوله في رواية الإمام أحمد، هذا كلام ابن رجب: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله عز وجل، يدل على ذلك صريحا، أي أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض. وفي الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وهذا تقدم معنا في باب مستقل، ذكرنا فضائل الجهاد ومكانته وشروطه وضوابطه وغير ذلك. فرأس الأمر الإسلام وعمود الإسلام الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. قال: وهي أول ما أوجبه الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. وقد قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، ولكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار. وذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية رحمه الله: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة. فالجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ وفي رواية عند مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات، ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه، والله أعلم. قوله ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال ابن رجب: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وتقدم هذا قوله: قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، أي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ابن دقيق في شرح الأربعين: حطه أولا على الجهاد، على جهاد الكفر، ثم نقله إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس وقمعها عن الكلام فيما يؤذيها ويرديها، فإنه جعل أكثر دخول الناس النار بسبب ألسنتهم، حيث قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. قال ابن رجب: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. قال: وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم، ثم ذكر ما تقدم ذكره أن أكثر المعاصي إنما هي من اللسان، كالشرك بالله والقول عليه بغير علم وقصف المحصنات وشهادة الزور والغيبة والنميمة والكذب، حتى المعاصي الفعلية يقترن بها قول باللسان. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: فاحذر يا أخي هذه الحصائد واحفظ لسانك. ومن حفظ اللسان أن يحفظ لسانه عن الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده من الله عز وجل ويوجب عليه العذاب، فإنه يجب عليه أن يتنزه منه. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، إنه على كل شيء قدير. نقف على حديث أبي هريرة وفيه كلام، إن شاء الله نبدأ به في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. هذا يسأل عن طلب العلم، هل هو بمنزلة الجهاد؟ تقدم هذا بالتفصيل، وأن العلم هو جهاد، جهاد القلم واللسان، وهو مقدم على جهاد السنان، وجهاد السنان كثير من الناس يفعله، أما جهاد العلم طلابه وأهله قليل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد. وقد قال أبو الدرداء: من رأى الغلو والرواحة إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وقد سئل ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على أفضل من الجهاد؟ أن تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن، فأفضل الجهاد جهاد العلم. قال الله عز وجل عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا الزمن إنما هذا وقته جهاد العلم، هذا وقته، والناس أحوال ما يكونون له. فجهاد العلم يصف الإنسان مع الأنبياء في الآخرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.